بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فيقول له رحمه الله يا في باب الأكل، في باب آداب الأكل، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أكل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها، حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه، رواه أبو داود وقال فيه بالمنديل. يعني هذا من السنة أيضا أن الإنسان إذا أكل طعاما أن يلعق يده. وعلله عليه الصلاة والسلام كما سبق، فإنه لا يدري في أي طعام البركة. فمجموع الأحاديث أنه يلعق الصحفة، يعني إذا فرغ الطعام يلعق الصحفة. والأمر الثاني إذا سقطت لقمة يأخذها، يزيل ما فيها من الأذى ويأكلها إن كان بهذا. ثالث يلعق يديه، يعني ما بقي شيء، كل أثار الطعام قد استوعبها. ما التعليل من قوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أحد بأي طعام تكون البركة، وهذا يدل على أهمية البركة، وأن البركة هي النافعة للعبد وليس كثرة الأكل أو كثرة المال أو كثرة الولد. قد يكون الإنسان عنده 10 من الولد وليس فيهم بركة، كل واحد عنده ولد واحد واثنان، مثل إبراهيم عليه السلام عنده ولدان فقط، وكل الأنبياء بعده من ذريته إلا لوط عليه السلام بركة، وباركنا عليه وعلى إسحاق. فالبركة لا غنى للعبد عنها، إذا نزعت حياته لا خير فيها، وهي لكنها تتفاوت، قد تكون في المال، قد تكون في الزوجة، قد تكون في الولد، وهكذا يطلبها العبد في كل شيء. تعرفون حديث أيوب، نبي الله أيوب عليه السلام لما دخل يغتسل فخر عليه جراد من ذهب، وكان من قبل أرسل الله إليه سحابتين بعد أن شفاهم مرضه، فأمطرت إحداهما ذهبا في بيدر القمح حتى امتلأ، وأمطرت الثانية فضة في بيدر الشعير حتى امتلأ البيدر بالذهب وهذا امتلأ بالفضة. ولما خر عليه بعد ذلك الجراد الذي من ذهب جعل يحثو في ثوبه، لأنه قد اغتسل، خلع ثوبه وهو يغتسل، وفي حالة أنه يعني قد خلع ثيابه ما انتظر حتى يلبس ثيابه، بدأ يحثو في ثوبه من هذا الذهب. فالنبي الله عز وجل أوحى إليه قال يا أيوب ألم أكن قد أغنيتك عما ترى؟ فماذا قال؟ بلى يا ربي، ولكن لا غنى بي عن بركتك. يعني مهما كثر المال فإنه لا ينفع إلا إذا وضع الله فيه البركة. تعرفون يعني سمعنا قصص كثيرة أن شخص كان يشتغل في بنك ربوي وكان يأخذ 10، هذا قديما لما كانت 10 تساوي 30 الآن، يقول ولا يأتي آخر الشهر إلا أنا وقد استدنت. سبحان الله، يقول فتركت هذا لله وتوظفت في وظيفة بـ5، لأنه راحت عليه الترقيات ولا شيء، ورجع إلى 5، يقول ليأتي آخر الشهر وأنا أوفر. طيب الرجل هو الرجل وعائلته هي عائلته وظروفه ظروفه، ما الذي تغير؟ البركة. ومن هنا نفهم قوله عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال. ليس المراد النقص الحسي، هذا لا ينكره أحد، معلوم بالحس والضرورة، عندك 100 ريال صدقت بـ10 باقي 90 نقصت، لكن المراد أن وإن نقصت ظاهرا ولكن 90 هذه يكون نفعها أكثر من 100، ما تنقص بل تزيد. رواية بل تزيد هذه ما تعرف، هذه زيادة لا أصل لها، مشهورة عند الوعاظ وكذا، ما نقصت صدقة من مال، أدره مسلم. ثم يزيدون بل تزده بل تزد مرته، لكن هذه لا يعرف لها أصل. سبحان الله، أخطاء دارجة تعود عليه الناس يظنونها من الحديث، لكن هل المعنى موجود في رواية أخرى؟ مثل ما قلنا في أول الدرس، إذا كان حديث ضعيفا فننظر هل معناه صحيح أم لا، نطبق القاعدة على هذه الزيادة. من جهة الحديث نقول هذه لا أصل لها، ما نقول حديث ضعيف، لا، ما له أصل، لم يرد أصلا، شد ما حديث ضعيف أو الموضوع حتى هذا أقل درجة، لا لا ليس بحديث أصلا. لكن هذا المعنى هل له أصل في النصوص؟ ما نقصت هذا معلوم، لكن هل تزيد؟ لو سألك شخص قال لك الصدقة هل تزيد المال أم أنها لا تنقص فقط؟ نقول تزيد المال. ما الدليل؟ الدليل مرة أبو هريرة، مرة أحمد في المسألة أبي هريرة رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما فتح عبد باب عطية يريد بها صلة رحم إلا زاده الله بها كثرة. قول عليه الصلاة والسلام: هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم، بدعاء مستغفر، حديث صحيح البخاري: هل ترزقون إلا بضعفائكم، في زيادة وتنصرون وبدعاء مستغفرين. يعني فيه نصوص تؤيد هذا المعنى، لكن ننكره على أنه حديث بلا شك، نبين أنه ليس بحديث ولكن معنى ثابت. إذن كيف تزيد البركة؟ مثلا مثال على البركة، لو يعني أراد أن نقرب المعنى، شخص تصدق ونقص المال، لكن هذا المال ناقص صرف الله عنه نفقات معينة، صرف الله عنه حادث سيارة، صرف الله عنه مرض يحتاج إلى علاج وهكذا، يسر له زوجة مقتصدة تقتدر أولاد صالحون، وإذا كان في شؤم يطلع ولد تعاطى المخدرات وكذا ويأخذ نبيل مرة طائلة وضيعها، أو زوجة مسرفة ما يرضيها القليل فتأخذ المال الكثير، حوادث أمراض أشياء من هذا القبيل، وينزع القناعة فلا يكتفون بالأشياء المعتادة، يطلبون لباس أعلى وطعام أعلى وكذا، فيرهقون وليهم وتضيع نفقات كثيرة على ما يسمى بالكماليات اللي ما لها حاجة، لا ضرورة ولا حاجة. إذن يجب أن يسلم بهذا الحديث، وأن البركة تحصل وهي أمر محسوس، يعني محسوس بالعين، لا يرى أثره على الشخص وعلى ماله وأهله. بقي مسألة يلعقها، هذه أجاب يعني فسرها العلماء، قال يلعقها خادم أو ما شابه أو زوجة ممن لا يتقذر منه، إذا كان هو ما يريد أن يلعق يده فلا بأس أن يلعقها من مثل ما يقدمون عليه. توسع بعضهم قال أو تلميذ أو طالب تلميذ، لكن هذا يفتح باب التبرك بالشيوخ والصالحين والأولياء وما شابه ذلك، يعني بعض الناس عنده غلو في المشايخ حيث أنه يرى أنه في بركة، فيمكن أنه لو فتح هذا الباب مع الشيخ وتلاميذه يمكن يصل لحد تعظيم هذا الشيخ، وأنه تطلب منه البركة ليس للطعام الباقي، إنما يعتقد أن البركة تحصل من لعق جسده، من حيث البركة في الجسد. هذا شكله بدعة تصل لحد الشرك، إذا اعتقد أنه ينفع بذاته يصل لحد الشرك، لكن البركة في الطعام المتبقي في اليد. وكذلك في تربية على التواضع، يعني متكبرون لا يمكن أحد يلعق يده، ولا سيما أمام الناس استنكف، كأنه يعني استنكف من هذا. فنقول في مثل هذه السنن من تركها يعني لا تقبلها نفسه، مثل غمس الذباب وشرب الباقي أو لعق اليدين، فاتته فضيلة. ولا بالنسبة للذباب على الإباحة، إن الطعام أو الشراب لا يفسد ولا ينجس فهو على سبيل الإباحة، لكن لعق اليدين على سبيل السنة لعق الأصابع، فمن تركها لأن نفسه لا تقبلها ولم ينكر السنة فلا بأس، يعني ما ترك واجبا تفوته فضيلة، ولكن لا يصح حد الإثم إلا إذا اعترض اعتقادا أن هذا لا يليق وأن هذا ما يناسب الحضارة وكذا، ويعترض على السنة، هذا هو المحظور، قد يصل إلى الكفر إذا أنكره ويعلم ثبوته عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم. كيف تجلب البركة
بطاعة الله سبحانه وتعالى تبع أوامر الشرع وتحصل لك البركة في التسمية. لو أن أحد مراد أن يأتي أهله حديث الصحيحين عيد بن عباس فقال بسم الله اللهم جنب الشيطان جنب الشيطان ما رزقتنا، كلمات يسيرة. وش النتيجة؟ فإنه يقدر بينهما في ولد في ذلك، وش النتيجة؟ لم يضر الشيطان، مبارك صح ولا لا؟ هذه البركة استمدت أو استجلبت بذكر الله عز وجل، هذه البركة. هذا يستجلب بركة بلعق الصحفة ولعق الأصابع وأكل اللقمة الساقطة، تحصل البركة سيسيرة، لكن تحتاج إلى إيمان اتباع لأوامر الشرع. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تنبيه بالنسبة للخل، أنا بحثت قبل قليل في المواقع وكذا، يقولون هو مثل عصير العنب مثلا يترك حتى يصير حامض. فهذا اللي أنا وجدت في البحث، ما طولت في البحث سريعا، فهذا اللي وصلت إنه يعني عصير العنب، العنب يربص يعني ويترك مثل ما شبيب خل التفاح اليوم، يضعون قطعة تفاح بطريقة معينة ويضعون عليه الماء ويكتمونه وكذا، وبعد فترة تكون سائل حامض. مع أن التفاح حلو قبل التخليل، فالظاهر أن كلمة الخل موجودة إلى اليوم، يعني الخل ذكر الحديث والخل اللي عند الناس اليوم فيه شبه، هذا اللي أبقى على هذا الاسم. أما ما قلناه قبل هذا كان هو اللي في ذهني من قديم، أنه مثل عصير الغليظ وكذا وأنه حلو. هذا يسمى إيش إذا حد يذكر بيتينا في الحديث، يسمى إيش؟ ها؟ الطلاء. إذا تسمعون بالكلمة هذه وستأتي في الحديث، يسمونه الطلاء، يعني يضعون التمر أو العنب في ماء ثم يطبخ حتى يذهب ثلثه، تبخر الماء ويبقى القليل الثلث أو أقل، يكون سائل لزج حلو، قال شبيه بالدبس، دبس التمر، هذا يسمى الطلاء. سموه الطلاء لأنه يشبه القطران اللي يطلى به، تطلى به الإبل، هذا الطلاء. والخل إذن فيه شبه الحموض الطعم الحامض، ما زال موجود إلى اليوم في خل التفاح وغيره، ونحد بحث لك غيرها هذا يفيدنا. وعن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع، هذا أمر استحباب، والصحفة كذلك، وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة، رواه أحمد ومسلم. بعض الناس من جهله يقول هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حينما كان الطعام شحيحا، فالناس يحرصون على البركة لأجل أن يكفيهم الطعام القليل. أما اليوم في يعني مثل بلدنا هذا وكثير من البلدان كثرت الخيرات وفتح الله سبحانه وتعالى على الناس، صار عندهم سعة في الرزق، فليسوا بحاجة إلى هذه البواقي في الصحفة وفي اليدين ومسح اللقمة الساقطة ونحو ذلك. لا شك أن هذا جهل محض، لأن الإنسان لا غنى به عن البركة، كما قال أيوب عليه السلام لا غنى به عن البركة، يمكن أن يأكل أكلا كثيرا ولا يستفيد، يتحول إلى شحوم وأمراض ومشاكل، فهذا الأكل صار ضررا لأنه ما في بركة. وإذا أكل معتدلا حصلت البركة وانتفع بالطعام ولم يكن له أثار ضارة، فالبركة شيء وقلة وكثر الطعام شيء آخر. وعن نبيشة الخير اللي هو الهذلي صحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل في قصعة ثم لحسها، اللحس هذا كلمة عربية ويعمي اليوم يستخدمها العامة، بعض الناس يظن غير عربي، لا هي عربية، لحس لحس عربي، ثم لحسها استغفرت له القصعة. هل هذا صحيح؟ رواه أحمد وابن ماجه والترمذي لكنه ضعيف، فيه أم عاصم أحد الرواة مجهولة، في راوي مجهول. والجهالة كما معروف نوعاً، جهالة عين وجهالة حال. جهالة العين يعني ما يعرف من هو، مجهول العين عن عبد الله ابن محمد، بحثنا في الكتب ما وجدنا أحد من الرواة بهذا الاسم. هذه تسمى جهالة عين، يعني ما يعرف. وفي جهالة حال، هذا محمد بن عبد الله بن صالح كذا معروف نسبه، لكن لا يوجد جرح ولا تعديل، هذا يسمى جهالة الحال. وفيه نوع ثالث يسمى المبهم. المبهم مثل إيش؟ عن رجل، هذا شد عن رجل، هذا ما يمكن الوصول إليه، لكن جهالة العين يمكن واحد يبحث كذا ويتعرف على الشخص هذا، لكنه إلى الآن ما يعرف. لكن عن الرجل مستحيل أنك تعرف من هو هذا الرجل. كلها علة في الحديث، لأن الأصل أنه ما يقبل إلا إذا علمت عدالته، على خلاف لابن حبان الذي وثق من لا يوجد له جرح. انفرد ابن حبان بهذه القاعدة، ولذلك وثق مجاهيل كثيرين، ولذلك انتقد صحيحه. صحيح ابن حبان ما يسلم له، في حديث ضعيفة كثيرة بناء على هذه القاعدة. فالعلماء خالفوا في هذا، لا يقبلون إلا من عدل. أما ما لا يعرف له جرح وتعديل هذا يسمى المجهول، جهالة الحال، إذا عرف عينه ولا يقبل حديث. أم عاصم هذه مثال أنه مجهول. أم عاصم، عاصم معروف، لكن أمه لا يعرف لها جرح ولا تعديل، صارت علة في الحديث. إذا ما نعتقد هذا أن الصحبة تستغفر، لكنه ثابت في الحديث السابق.
إذا كنت صحابي فأدر.
لا، مو بصحاب الصحابي ما أدر، معروف هذا، لا خلاف أن جهالة الصحابي لا تضر، لأنهم عدول كلهم رضي الله عنه وارضاه. وعن جابر رضي الله عنه أنه سئل عن الوضوء مما مست النار فقال لا، يعني لا يجب. مسألة خلافية، وهذا هو الصحيح، أنه لا يجب الوضوء مما مست النار. اختلفوا في الاستحباب، هل يستحب أم يعني هل الذي نسخ والوجوب، لأنه كان واجبا في أول الأمر. جاء حديث عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: توضأوا مما مست النار، يعني الخبز الأقط ونحو ذلك، كان في الأول يجب الوضوء منه ثم نسخ، لأنه ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام احتز من كتف شاه أكل منها ثم قام وصلى ولم يتوضأ. هذا ناسخ لحديث توضأ ما مست النار، يعني على درجات. ما دام دخلنا في هذه المسألة نبينها سريعا. الحكم الأول يعني ثلاث درجات. أول حكم يجب الوضوء لكل صلاة، هذا هو الحكم الأول، أول ما شرعت الصلاة، أول ما شرع الوضوء كان يجب لكل صلاة سواء كان محدثا أو غير محدث، لعموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم إلى الكعبين. ثم نسخ، يعني خفف بأنه يجب مما مست النار فقط. إذا أكلت التمر ما لا يجب الوضوء، إذا أكلت ما مسته النار كالخبز والأقط ونحوه وجب عليك، أو اللحم حتى لو لم يكن لحم إبل يجب عليك الوضوء. إذن في تخفيف لكنه أوسع، يعني أضيق من الدائرة الأولى لكنه أوسع من الدائرة الثالثة. الثالثة ما هي؟ أنه نسخ هذا وبقي الوجوب على من أكل لحم الإبل خاصة، سواء كان نيئا أو مطبوخا. لو أكل قطعة من كبد بعير نيئة يجب عليه الوضوء، لا علاقة له بمس النار. فهذا حديث يشير إلى هذا الحكم. سئل جابر عنه فقال لا ما يجب، يعني أنه منسوخ. لكن بعض العلماء قالوا إن الأحاديث اللي فيها توضأ من مسة النار حديث صحيح، وأن كونه عليه الصلاة والسلام صلى ولم يتوضأ من بعد ما أكل لحم الشاه يدل على عدم الوجوب، يدل على عدم الوجوب، يعني هذا ينسخ الوجوب فقط، لكن يبقى الأمر على استحباب. لكن هذا قول يعني خالف في كثير من الصحابة والسلف، وذلك نقول هذا القول في نظر، أنه يستحب في نظر، والمعروف عند السلف كذا أنه ما يستحب. في مسألة شبيهة بهذه وذكر النظائر جميل حتى يستفيد ستوسع عنده الفوائد. الحديث اللي فيها الأمر بالقيام للجنازة ثابت صحيح مسلم: إذا رأيتم جنازة فقوموا لها. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم في بعض عند مرور بعض الجنائز. قال علي رضي الله عنه: أمرنا بالقيام، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا معه، وقعد فقعدنا معه. يعني في أول أمر كان يقوم، ثم بعد ذلك قعد، يعني لم يقم عند مرور الجنازة. فالقعود هنا نسخ ماذا؟ الوجوب. لكن هل بقي الاستحباب أم نسخ الجميع؟ لا، يقول بقي الاستحباب. هذه مسألة الآن مشهور عند محققين من العلم أنه يستحب القيام للجنازة، وقعود النبي عليه الصلاة والسلام ينسخ الوجوب، القعود يدل على الاستحباب. هذه صحيح على القاعدة أنه الأمر إذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بشيء ثم فتركه ينزل أو يحمل على الاستحباب، والنهي إذا نهى عن شيء وفعله يدل على الكراهة، يحمل على الكراهة. هذه قاعدة صحيحة. لكن بالنسبة للوضوء من مسألة النار، تتابع الصحابة والعلماء على عدم استحبابه، لذلك نقول الأقرب عدم الاستحباب. سئل عن وضوء أي جابر من مسألة النار فقال: لا، لقد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد أو لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، يقصد المطبوخ، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري وابن ماجه. البخاري الظاهر في نظر، تأكدوا من حل رواه البخاري، هذا الظاهر أنه مو عند البخاري.
صحيح.
ها؟
حديث أوله إيه؟
سئل جابر عن الوضوء مس، قال: لا، ركز على لقد كنا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل، هذه أهم شيء، يكون لنا مناديل إلا كفنا وسواعدنا وأقدامنا. الظاهر اللي يعرف المهم في البخاري. طيب، هذا شو أخذ من هذا الحديث؟ يؤخذ منه أن عدم مسح اليد بالمنديل، بعضهم يقول هذا فعل متكبرين، مسح اليد بالمنديل بعد الطعام فيلعقها وما بقي يدلك بيديه، يعني الصحابة كانوا يفعلون هذا، يدلكون أيديهم ورجلهم. لماذا؟ لأن الطعام هذا المطبوخ يكون فيه لحم، واللحم فيه دسم، وكانوا لا يجدون يعني المرطبات للجسم، ما في عندهم الكريمات والأشياء هذه، تعرفون بالشتاء إنسان تجف البشرة، تحتاج إلى تدسيم شيء من الدسم، فيفعلون هذا يعني ينتفعون بما يتبقى في أيديهم من الدسم. لكن هل هذا مشروع؟ نقول لا، تغيرت الحياة، إذا لاقى أصابعه خلاص انتهى، بعد ذلك مسح بالمنديل، غسل بالصابون، الأمر في سعة. سيأتينا حديث أنه لا يجوز إنسان أن يترك يديه فيهما الزهم، يعني رائحة الدهن والسمن. أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بات يعني نام بالليل وفي يده غمر ورائحة الدهن يسمى الزهومة، وفي يده غمر لم يغسله فأصابه شيء فلا يمن إلا نفسه، أو الخمسة إلا نفسه. أصابه شيء مثل ماذا؟ ها؟ الحشرات، حشرات كالحيات والعقارب ونحوها تأتي على راحة الدسم، فإذا نام ويداه في مراحة السمن والشحم فربما تأتي حشرة من هذه الحشرات وتؤذيه. فهنا هذا يدل على مشروعية التغسيل، لكن بعد ماذا؟ بعد اللعق، يلعق أصابعه ولا بأس أن يغسلها بالماء، نوجد الصابون أو نحوه ولا بأس بها.
حديث رواه البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن سأله عن الوضوء بما مست النار فقال: لا، قد كنا زمان النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ونتوضا.
البخاري عزيزين. طيب الحفظ قديم وأحيانا شكر. طيب ساكرة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم
الغريب أن في رواية نفس الرواية نفس المد رواية بكر الصديق بس ضعيف.
بسيط. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه أحمد والبخاري وابو داود وابن ماجه والترمذي وصححه. هذا من صيغ الحمد بعد الأكل، وهذا مما يعني ينبغي الحرص عليه، له فضل كبير كما جاء في صحيح مسلم الحديث عن أنس رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمد عليه ويشرب الشربة فيحمده عليها. واختلف الأكلة هل المراد بها الوجبة أو اللقمة. الأكلة يعني يحتمل أن يراد بها اللقمة ويحتمل أن يراد بها الوجبة الكاملة، والأقرب أنها إيش؟ الوجبة، لأنه ما عهد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كل ما أكل لقمة حمد الله، لأن هذا يتكرر ويكثر في الوجبة الواحدة، فلو كان يفعله مع كثرة أكله مع أصحابه مع زوجاته لنقل نقلا مستفيضا. فهذا يدل أو يفهم منه أنه يراد بها الوجبة. لكن لو حمد في أثناء وجبة واحدة في بأس؟ ما في بأس، إلا عند البدو. البدو عندهم عيب، تقول الحمد لله في نص الأكل. لماذا؟ لأنهم كانوا من عاداتهم الجاهلية أنه إذا واحد منهم من الحاضرين قال الحمد لله خلاص قام الجميع. أحيانا يسويها يعني من باب الكيد، إذا كان في ناس يكرههم في المجلس ويريد أن يكيدهم يأكل في بيته، خصوصا اللي مغني الله. في ناس يأتون للوليمة فقراء جائعين فرصة أنه يجد عزيمة عشان يأكل، غالبا ما يكون في لحم، فهذا طعام نادر فيفرحون به، فأول ما يجلسون ثواني ودقائق والحمد لله بصوت عالي ويقوم. اللي يجلس بعده هذا عيب، خصوصا إذا كان هو المعزوم العزيمة له، هذا لابد أن يقوم الجميع. لكن هذه بطلت، يقولون أن الملك عبد العزيز هو اللي بطلها، لأن كانت موجودة عند البدو إلى وقت الملك عبد العزيز رحمه الله هو اللي بطلها. فهذه يعني من حسناته تعتبر أفضل عادة مضرة للناس، ومع الحامل عليها الكبر والنفاق مع حرمان الجائعين، أشكنا عادة سيئة ولا تكن معروفة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فالبدو ينتقدون الحضر، يقولون الحضري أكل وحمدنا أو حمد له، حمد له الحضري أكل وحمد له، يعني ينتقدون الحضر أنهم يقولون الحمد لله في أثناء الأكل ويستمرون على الأكل، هذا يعتبرون عيب كبير عندهم لا تليق بالشهامة والرجولة وكذا. فتعرفون يعني البدو يحتقرون الحضر في الغالب، والعكس كل واحد يذم الثاني. هذول يعتقدون البدو أنهم أهل الشهامة والكرم والشجاعة والقوة وكذا، والحضر ناعمين وجبنة وضعاف وكذا، والحضر يرون البدو أهل الجلافة والجهل و... سبحان الله كل واحد يذم الآخر. فهذا الآن هذا البدو في هذه يستحقرون الحضر في عمل طيب، كونوا يحمد الله أثناء الأكل هذا يعاب عليه، هذا خير عظيم، كونوا يحمد الله أثناء الأكل طيب. لكن نقول له ما يشرع أنه في كل لقمة هذا الكلام، من سأل حمد الله في أثناء الأكل مرة مرتين وثلاث، ما حد يقول أنه أساء ولا أنه تكلف ولا يحمد الله، فما لا بأس بهذا. لكنه يقول ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحمد الله في كل لقمة، يعني هذا فيه يعني حرج ولو فعله لنقل. لكن في حديث في صحيح مسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه وقد ولي حره ودخانه ولطبخه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام قليلا مشفوها فليضع في يده أكله أو أكلتين، أكله أو أكلتين، هذه تفهم أو تفسر بماذا؟ بلقمة لقمتين، لأن قرينة الحال تدل عليها، طعام قليلا مشفوها، فنقول يعطي أكله يعني وجبتين، طعام كله ما يجي وجبة أصلا، فهنا واضح أكله يعني لقمة، أكله وأكلتين، عاد ما أدري ضبطها أكله أو أكله، فهنا يراد باللقمة، لكن الأكلة في حديث أنس يأكل الأكلة يراد بها الوجبة. فإذا يعني الخلاصة أن الأكلة أو الأكلة قد يراد بها اللقمة قد يراد بها الوجبة، وهذا الخلاف شبيب الخلاف في الرضاع، لا يحرم إلا أو خمس رضعات معلومات يحرم، اختلفوا هل الرضعة هي الوجبة ولا الرضعة إذا ترك الثدي ثم رجع، تركه باختياره، بس إذا كان باختياره يعني حسب الشبع وترك الثدي دقيقة دقيقتين ثم رجع والتقمه وأكمل، هل هذه رضعة ولا رضعتين؟ في خلاف منهم من يفسر الرضعة بالوجبة، هذا هو الأقرب، واللي رجعه ابن القيم رحمه الله قال الرضعة بمثابة الوجبة، لأن خمس رضعات هي التي يتغذى بها الطفل وتنشر العظم وتنبت اللحم، أما مجرد مصة مصتين هذه ما يحصل بها التغذية، يعني ينظر فيه القرائن. فنقول يعني الخلاصة أنك الرضعة أو أكلة تصلح في حد ذاتها، تصلح للقمة تصلح للوجبة، كيف نفسرها؟ حسب السياق والقرائن، هذا يعني معروف في كثير من الكلمات أو بعض الكلمات تكون مشتركة ويبينها السياق وجمع النصوص والروايات ونحو ذلك، والعرف عرف المتكلم له أيضا يؤثر في الفهم في عدة أمور تراعى في فهم النصوص.
الغريب أن الحديث بحسب بأدب القيمات أن يكون صلبه ورد بالقيمات وأكله ورد باللفظتين،
أي ماشي نفس لقمة وأكلة، أي مراد بها لقيمات أو أكلات، أكلات يعني لقمة، هو من ناحية الوضع ذكرنا أنه من ناحية الوضع يصلح لهذا وهذا، لكن يفسر حسب السير. وعن ابني وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع، نعم الحديث نكمله، الحمد لله حمدا كثيرا، هذا واضح معناها، بس لا تقولها بالسين كما يفعل بعض الناس، هذا يغير المعنى، تسمع كثير من الناس إذا رفع من الركوع ماذا يقول؟ الحمد لله حمدا كثيرا، إيش معنى كثيرا؟ أي مكسور، هو لا شك أنه ما يأثم بهذا، هذا فيه تنقص الله عز وجل، لكن هو لا يقصده، لكن يمكن الله أعلم هل يحصل له الأجر أم أنه لا يحصل له الأجر، لكنه ما يأثم لأنه تعود على تغيير الثاء إلى السين من حين ما بدأ يتعلم النطق من خلال يعني سماع للناس، فبعض البلدان ما يستطيع يغيرها مهما تحاول يرجع إلى السين. نصلى مرة جنبي واحد ضرب رماوي وكذا، وطول الصلاة كل ما رفع الركوع الحمد لله كثيرا طيب مبارك، يعني قلقت أنا وتعبني نفسيا، فلما سلمنا سلمت عليه وكذا قلت يا أخي ترى ما يعرف عربي يعني يتكلم عربي، قلت يا أخي هذه كذا كذا كذا، طيب طيب إن شاء الله إن شاء الله، قلت انطقها الحين، قلت كثيرا كثيرا يمكن ثلاث أربع خمس مرات، وأنا كل ما قلت كثيرا يقول كثيرا، لا يستمع تركته، فبعض ما في فائدة، فهل يعذر أم لا؟ يعني المعروف عند الفقهاء في الفاتحة وكذا إذا كان يلحن لحنا يحيل المعنى هل تصح صلاته أم لا؟ وإذا كان عاجزا عن التغيير فتصح صلاته، لكن لا يؤم الناس، لا يجوز تقديمه إماما، لكن هو بالنسبة له تصح صلاته أنه معذور ولأنه عاجز، ويجب عليه أن يتعلم إلا إذا عجز. طيب لو أم الناس صليت ورا واحد يقرأ بهذه الطريقة الثاء سين وكذا، هل تصح صلاتك خلفه وهو يقرأ بهذا اللحن يحيل حيل المعنى، خصوصا في الفاتحة مثلا، الفاتحة ما فيها ثاء، لكن عموما لو غير بعض الكلمات، بعض البدو يقول أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا غير المعنى، أهدنا يعني أعطنا هدية، اهدنا معنى ثاني الهداية. فلو صليت خلف إمام من العوام يقول أهدنا الصراط المستقيم، وأنت خلفه ماذا تصنع؟ تكمل صلاتك ولا تقطع ولا تنفرد ولا ايش تسوي؟ أنا أقول تتم صلاتك. ولذلك يقول خصوصا إذا كان معذورا، وأكيد أنه معذور، يعني أكيد ما تعمد، هل يعرف يتعلم أو ما يعرف، الموضوع ثاني، لكن هو الآن ويقرأ غير متعمد، تعود على هذه ولا يشعر بها، فنقول تصح الصلاة. ولذلك العلماء ذكروا قاعدة مفيدة في هذا الباب، قالوا كل من صحت صلاته صحت إمامته إلا المرأة، المرأة ما تصح إمامتها، ما في إجماع لكن شبه إجماع، قول جماهير أهل العلم أن الإمامة المرأة للرجال لا تصح، بعضهم صححها لكن هذا قول شاذ، فلا تصح صلاة المرأة. إذن معناه كل من صحت صلاته فإمامته صحيحة، إذا صلي كم من صلاتك خلفه الحمد لله، لكن مرة ثانية لا يقدم، يجب منعه عن الإمامة.
شيخنا في الصلاة السرية،
السرية ما أنت بداري، لكن إذا عرفت أنه يقرأها هكذا بالجارية لا تقدم،
حتى في السرية
لا يقدم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طيب، هذا يعني من باب المبالغة، ولا الحمد لا شك أنه طيب، كلمة طيبة، لكن هذا زيادة وصف للحمد أنه حمد طيب، الله عز وجل يستحقه زيادة، مباركا فيه من البركة. ولاحظ يعني المقابلة، أنت الآن أكلت طعاما ولعقت يديك ولعقت الصفحة الصحفة، وش ترجو؟ عجيبه، ترجو بركة. طيب أنت الآن ترجو البركة فتحمد الله وتقول حمدا مباركا، يعني كما الله عز وجل بارك لك في الطعام أنت تحمده حمدا مباركا، الجزاء من جنس العمل. فهذا يعني مناسبة بين الحمد وبين بركة الطعام، غير مكفي. هذه بعض الناس يتردد في فهم إيش معنى مكفي، غير مكفي، تعرفوا معناها؟ يعني أنه لا أحد يقدر على أن يكفي الله ما يفعله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل هو الرزاق، وما من دابة في الأرض إلا على الله يرزقه، هل يستطيع أحد أن يكفي الله رزق العباد؟ لا يستطيع، الله هو الخلاق، الله هو المدبر وإلى آخره. فالله عز وجل يفعل أفعالا عظيمة لا يمكن لأحد أن يقوم بها، لا ملائكة ولا بشر ولا جن ولا شيء، هذا معنى غير مكفي، ثناء على الله بأنه لا يمكن أحد أن يفعل مثله، ولا مودع، يعني تعترف أنك لا تترك عبادة الله بل أنت مقيم عليها دائما وأبدا حتى تلقى، ولا مستغنى عنه ربنا، هذه واضحة، لا غنى بك عن الله تبارك وتعالى. وفي لفظ كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي كفانا وأروانا غير مكفي ولا مكفور. إذا كان في طعام وشراب أو شراب فقط فيقول أروانا، أما إذا أكل طعاما فقط فإنه لا يشرع أن يقول أروانا، لأن الطعام مشبع والذي يروي هو الماء ونحو من السائلات كاللبن ونحوه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل وشرب قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. هذا أيضا مشهور لكن رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، لكنه في ضعف في سند اضطراب، وقد ضعفه البخاري وغيره. إذن هذا الذكر سند ضعيف، لكن لو قاله شخص في بأس ولا لا؟ ما في بأس الحمد لله، بس ما يعتقد أنه سنة. الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين، ما في بأس، حمد على الطعام والشراب والإسلام، الإسلام أعظم نعمة، فلا بأس. هذا مثل ما قلنا من النوع الذي السند ضعيف والمتن ليس فيه بأس، ولكن لا تداوم عليه دائما، لأن المداومة تدل على أنه سنة عندك. أما دعاء تنشيه من قبل نفسك في الغالب أنك ما تدوم عليه، تدعو أحيانا بكذا وأحيانا بكذا ونحو ذلك. فهذه واحدة. الشرط الأول ما تداوم عليه، لأن المداومة تدل على أنه مشروع أو وارد. والأمر الثاني أنك وإن قلته فلا تعتقد أنه ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لو سألت قل له والله دعاء طيب وأنا أثني على الله به، يقال لك لا بأس. مثل إيش؟ مثال ثاني، مثل واحد أقيمت الصلاة فقال أقامها الله وأدامها. هذا الآن الدعاء هذا فيه محظور ما فيه محظور، لكن هل الحديث ورد فيه صحيح؟ لا، حديث ضعيف. فإذا نقول من قاله بهذا الشرطين، بهذين الشرطين فلا بأس، ما يعتقد ما يداوم عليه ولا يعتقد أنه سنة. دعاء طيب أقامها الله وأدامها، مع أنه قول أدامها يمكن يناقش فيه، هل الصلاة تدوم إلى قيام الساعة ولا علمنا من الأخبار الصحيحة أنها تنقطع؟ تنقطع، أنه جاءت أحاديث تدل على متى تنقطع، وفي تنقطع في مسلمون لكنهم ما يصلون، ولا تنقطع لموت المسلمين عن طريق الريح التي تقبض من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. أي السببين؟ نقول قبل السبب الأول أنها تنقطع مع وجود المسلمين، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه الذي رواه ابن ماجه وقال الحافظ صحيح على شرط المسلم يرفع القرآن، قال عليه الصلاة والسلام ولا يسرين على كتاب الله فلا يبقى منه في الأرض آية. فيبقى الشيخ الكبير والشيخة يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فهم يقولونها لا يعرفون ما صلاة ولا صيام ولا صدق. فقال صلة كان جالسا مع حذيفة قال يا حذيفة وما تنفعهم هذه الكلمة وهم لا يعرفون لا ما لا صلاة ولا صيام ولا صدقة؟ فسكت حذيفة حتى عادها ثلاثا، ثم قال بل تنجيهم من النار ثلاثا، أنهم معذورون بعدم الصلاة والصيام لأن القرآن رفع. وكذلك السنة رفعت واضح، لكن يجدونها في الأحاديث. فهذا دليل على انقطاع الصلاة مع وجود مسلمين في الأرض وموحدين وتنفعهم لا إله إلا الله، لكنهم معذورون في ترك الصلاة. إذا نقول هذا الدعاء سنده ضعيف، ومتنه أيضا فيه نقاش. إذا قال لا نقصد دعاء ما الله يعني ما قبل أن يرفع القرآن، تحصيل حاصل، هي سترفع قبل ما يحصل قبل رفع القرآن ولا لا؟ لا، عرفنا لن تقطع، لا يزال المسلمون يصلون حتى يرفع القرآن. إذا دعوة ما لها يعني كبير فائدة أو لا ترك. صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن يعني ليست بدعة كما يقول، إلا إذا داوم عليها واعتقد أنها سنة. أما لو قالها بدون اعتقاد ولم يداوم ما في شيء، الله عز وجل قال قل صدق الله ككلمة ما في شيء. لكن لو قالها يصدق الله يعني يعتقد أنه يصدق الله، الله لا يحتاج إلى تصديق، صادق بدون ما تقول في كل مرة صدق الله العظيم، ما محتاج، معروف أنه صادق. لكن من حيث هي ليست بدعة، أن الله أمر بها، ولكن كما سبق. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر الله له ما تقدم من ذنبه، رواه ابن ماجه والترمذي، وقال حديث حسن غريب. لا بأس في هذا الحديث، هذا من فضل الحمد بعد الطعام له، هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن يحمل على ماذا؟ الصغائر والكبائر لا تكفر بالتوبة كما هو معلوم. عن ابن عباس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس شيء يجزي مكان الطعام والشراب غير اللبن أو الخمسة إلا النسائي. اللبن طعام وشراب، لو عاش إنسان على اللبن ما يموت طوال عمره ولا يموت لا جوعا ولا عطشا، فهو الوحيد الذي يجزي الاثنين. الطفل يرضع في الرضاعة الطبيعية كم سنة يرضع؟ سنتين، ويمكنه ما يشرب الماء إلا قليلا، عاش على اللبن طعام وشراب، وهو الفطرة كما ورد في الأحاديث. قال صبت لما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام اللبن، قال له جبريل عليه السلام قد أصبت الفطرة. فاللبن مبارك يجزي مقام الطعام والشراب وسائغ للشاربين، ما يمكن أحد يغص في اللبن، والله وصفه بأنه سائغ طعمه طيب موافق الفطرة، فهو أطيب شراب وهو يجزي مجزاء طعام الشراب. يمكن سنة إذا أطعم أي طعام يقول اللهم بارك نبي وزدنا أو أطعمنا خيرا منه، ما من طعام إلا فيه ما هو خير وأفضل، إلا اللبن لا يشرع أن يقول وأطعمنا خيرا منه، لأنه لا يوجد ما يجزي عن الطعام والشراب إلا اللبن. ثم قال كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر ونسخ إباحتها المتقدمة. هذا في نقاش، هل الخمر كانت مباحة في من قبل أو كانت على البراءة الأصلية؟ لا شك أن على البراءة الأصلية، يعني ما في دليل صريح حتى لو كان منسوخا يقول حلت لكم الخمر أو كذا، لكن على البراءة الأصلية. اختلف العلماء رحمه الله أهل الأصول في البراءة الأصلية، هل تعد إباحة أم أنه مسكوت عنه ولا إثم فيه، يعني يجعلون هذا نوع ثاني. مثلا المباح كطعام الكتاب، اليوم حل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وفي المحرمات من النساء وحل في آخر الآية قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، وش بعده؟ وحل لكم ما وراء ذلك. هذا نص على الإحلال أو الإباحة، هذا مباح بالنص، ونوع ثاني مباح بالبراءة الأصلية. فهل يقال له مباح؟ هذه مسألة يعني أصولية، بعضهم يقول لا يقال مباح لأن الخمر خبيث حتى قبل التحريم، ولكن الله عز وجل سكت عنه لا لأنه مباح في الطيبات، ولكن لأجل التدرج في التشريع. يعني خلاف دقيق، أنه لا يمكن أن الله عز وجل يبيح خبيثا، الخمر أم الخبائث كما هو معلوم، فهي من أشد المحرمات، خبيث يعني لا يوجد شراب أخبث منه، فلا يمكن أن الله عز وجل يحله، لأن الله يحل ماذا؟ الطيبات، الخمر ليس منها. فلا نقول الخمر كان مباحا، لا نقول الخمر مسكوت عنه، خبيث حتى قبل التحريم هو خبيث، ولكن الله عز وجل أجل أو أخر تحريمه رفقا بالناس وتأليفا لهم من أجل أن يألفوا الدين ويرغبوه ويقوى إيمانهم، ثم نهاهم عنه بالتدريج كما هو معلوم. إذا مسألة يعني مثل ما قال منهجية أو كذا، ولا كله يعني ما في إثم، سواء المباح بأصل الشرع مثل طعام الكتاب أو المباح بالبراءة الأصلية كله مباح. مثال ثاني على المباح بالبراءة الأصلية وخبيث، مثال واضح، لحوم الحمر الأهلية، قال إنها رجس، هل صارت رجسا في عام خيبر ولا هي رجس من الأصل؟ هي رجس من الأصل، هي رجس من الأصل، ولكن تأخر التحريم كما سبق من أجل التدرج في التشريع لا ينفر الناس، يعني كانوا يأكلون الحمر الأهلية في الجاهلية يأكلونها بلا نكير، وذلك ذبحوها في خيبر على المعتاد عندهم، ذبحوها وطبخوها ونزل التحريم والقدور تفور بما فيها، فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها رجس أي نجسة من عمل الشيطان. إذا قال المؤلف يعني إطلاق المؤلف يقول ونسخ إباحتها تعبير في نظر، لأنه ليست مباحة في نص الشارع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها أو حرمها في الآخرة، رواه الجماعة إلا الترمذي، رواه يعني الصحيح الشيخان وأصحاب السنة الترمذي. إذن هذا الحديث على درجات الصحة، لكن اختلف العلماء في فهمه، هل يحرم من الخمر وهو في الجنة ولا يحرم من الخمر يعني ما يدخل الجنة ابتداء؟ فيه قولا، والأقرب لظهر الحديث أنه حرمها في الآخرة لأنه جاءت رواية في الجنة لم يشربها في الجنة، ورواية لا بأس بها. إذن هذه الرواية تبين المراد أنه يدخل الجنة يعني بعد ما يحاسب يدخل الجنة لكن لا يشربها في الجنة. يأتي الإشكال كيف لا يشربها والله عز وجل يقول ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، وهي طيبة، الخبث اللي فيها في الدنيا يزول، في الجنة ما فيها خبث، شراب أطيب الشراب وألذ الشراب في الجنة. كيف نجيب على هذا؟ نقول لا يشتهي، إذن نفسه ما تشتهي، وهنا يزول الإشكال، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم، تنزع شهوة الخمر. طيب إذا قد يقول قائل إذا نزع شهوة الخمر فأين العقاب في المسألة؟ إذا ما في عقاب ما يشتهي أصلا فليس معاقبا. نقول الجنة ليس فيها عقاب ولكن ينقص نعيمه لنقص عمله، مثل أصحاب الدرجات اللي في الدرجة الدنيا محروم من النعيم اللي في الدرجة العليا، هل هو عقاب؟ لا، ليس من باب العقاب، لأن الجنة ما في عقاب، العقاب انتهى في بعد الموت والبرزخ والقيامة، لكن هذا نقص في الدرجات لنقص العمل. فرق بين أن نقول عقاب أو نقول إنه نقص، لو كان عقابا لاشتهاه وحرمها، لكن كونه ما يشتهيه ولا يطلبه ولا يشعر بالحرمان هذا ليس عقابا إنه نقص في النعيم. الله أعلم، خلص الوقت، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد أهل عليه الصحيح. كيف؟